إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدت جموع غفيرة في المسجد الأقصى المبارك صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولته إعاقة وصولهم إلى المسجد. كل التفاصيل مع مازن حمود.
للأسبوع الرابع على التوالي خلال شهر رمضان، فرضت إسرائيل الجمعة قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس ودقق في هويات الفلسطينيين ورفض دخول المئات، وشهد معبر قلنديا شمال القدس وحاجز 300 جنوب المدينة ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس. وأشار شهود إلى أن القوات الإسرائيلية رفضت دخول عدد كبير من الرجال بذرائع أمنية، وحاول فلسطينيون تسلق جدار الفصل الإسرائيلي، غير أن دوريات عسكرية إسرائيلية لاحقتهم بحسب شهود عيان. وقبيل رمضان أصدرت إسرائيل قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم للقدس إلا بعد الحصول على تصريح خاصة. ورغم التضييق على المصلين، استطاع حوالي ربع مليون فلسطيني إقامة صلاة الجمعة، حيث توافد المصلون منذ الصباح لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الخميس الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بمدينة القدس اليوم الجمعة، كما جاء في بيانين منفصلين أصدرتهما الحركتان. وبينما يحيي المؤمنون سبت النور في كنيسة القيامة غدا، حذر الأردن من قيام إسرائيل بفرض قيود تحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور لدى المسيحيين. جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، وقال هذا المسؤول إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة يوم السبت لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة. وتابع أنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء إيران لإحياء يوم القدس دعما للقضية الفلسطينية وسط تصاعد العنف في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وجرت تجمعات في طهران وفي عدة مدن أخرى. منذ الثورة الإسلامية عام 1979 يحيي الإيرانيون يوم القدس كل عام في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك تضامنا مع الفلسطينيين. وفي وسط طهران أحرق متظاهرون العلمين الأمريكي والإسرائيلي وصورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي يوم القدس هذا العام وسط تصاعد أعمال العنف ووقوع مواجهات وهجمات دامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وأطلاق صواريخ من غزة ولبنان وسوريا تلاها رد إسرائيلي. إلى الملف التونسي، حيث موضوع الهجرة غير النظامية باتجاه إيطاليا محور اللقاء جمع وزير خارجية تونس وإيطاليا في روما. وفي موضوع ثان اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمها بتأجيج الأوضاع في البلاد. التفاصيل مع مازن حمود.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس أطرافا لم يسمها بالعمل من أجل تأجيج الأوضاع بشتى الطرق وتبني مشروع السلطة المرتبطة بالمال الفاسد. جاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج قرب العاصمة التونسية وفق بيان للرئاسة. وقال الرئيس التونسي إن الكثيرين ولم يسمهم يعملون من أجل إفشال أي مشروع، لأن مشاريعهم الوحيدة السلطة المرتمية بأحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق، رغم علمهم بأنه لا صدى لما يقولون ويفعلون. وأضاف الرئيس سعيد أن تونس تعج بالموارد، ولكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التي تمت هو الذي أدى بها إلى هذا الوضع. وتابع الرئيس التونسي أن بلاده قادرة بفضل إيمان شعبها في استقلال قرارها وفي سيادتها على أن تسمع صوتها للكثيرين ممن يبحثون عن اللبس والتشكيك دون مزيد من التفاصيل. في موضوع آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي في روما إن بلاده ستعمل مع تونس على معالجة قضية الهجرة غير النظامية. وقال الوزير الإيطالي إن الحكومة التونسية منفتحة للتعاون على ضبط الحدود، مشيرا أن البلدين يريان أن مكافحة مهربي البشر أمر رئيسي، وأضاف أن التعاون بين البلدين إيطاليا وتونس جاد، وسمت اتفاقيات سارية المفعول ويتعين تنفيذها. سنعمل مع تونس، يقول الوزير الإيطالي، للتغلب على هذه المشكلة غير المقبولة التي تسببت في الكثير من الوفيات في البحر المتوسط. بدوره شدد وزير الخارجية التونسي على ضرورة مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن تونس منفتحة على تعزيز التعاون مع شركائها لمكافحة تهريب البشر وحماية المهاجرين.
على صعيد آخر، أكدت السلطات التونسية أن ما لا يقل عن 25 مهاجرا إفريقيا لقوا حتفهم غرقا، وفقد 15 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس. وقال المدعي العام في صفاقس فوز المصمودي لوكالة أسوشيتد بريس، قال إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت جثث 15 شخصا كانوا محصورين تحت القارب بالقرب من ساحل صفاقس شرق وسط تونس. وكانت قوات خفر السواحل انتشلت يوم الأربعاء الماضي 10 جثث أخرى، وأنقذت 72 مهاجرا من القارب الغارق على حد قوله. ووفق تقديرات المدعي العام، فإن هناك 15 إلى 20 شخصا آخرين كانوا على متن القارب ما زالوا في عداد المفقودين، بناء على روايات الناجين مبينا أن كل من لقوا حتفهم أو تم إنقاذهم تقريبا من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وقد زادت محاولات الهجرة غير الشرعية في الأسابيع الأخيرة من السواحل التونسية باتجاه السواحل الإيطالية القريبة، ما أسفر عن مقتل العشرات وفقدان كثيرين. يعد وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. إلى المغرب الآن، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط ليلة الخميس الجمعة أصدرت أحكاما تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت. وقضت المحكمة في حق المتهم الأول ب20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين الآخرين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض يقدر ب60,000 درهم و40,000 درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة برفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم. واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين، ونتفق معه كما قال، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف، ملتمسا في هذا الإطار تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء. أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في شهر أذار مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة المتهم الأول بسنتين سنتين حبسا نافذا والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي. خلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل والتي اعتبرت أن هذا الحكم غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم. تعود الوقائع للعام الماضي حيث لم يكن عمر الضحية يتجاوز 11 سنة في قرية قرب مدينة تيفلت وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد انتقدت الحكم خصوصا أن عقوبة هاتين التهمتين لا تقل عن السجن 10 سنوات ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عام. وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن دخل على خط هذا الجدل وقال إنه صعق لمضمون الحكم الابتدائي وتابع أن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب كما قال. في المقابل انتقد رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري تصريح وزير العدل وقال إنه يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا. بدأت في اليمن عملية تبادل مئات السجناء بين طرفي النزاع تشمل أسرى سعوديين في بارقة أمل تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل. وقالت مستشارة الإعلام لدى لجنة دولية للصليب الأحمر جيسيكا موسون أقلعت أول طائرة من صنعاء وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن. ستقلع طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء وطائرتان أخريان من عدن وستنقل الطائرات الأربع نحو 320 سجينا. الحكومة اليمنية قالت إنه سيتم الإفراج عن 72 من أسرها بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. سيصل هؤلاء إلى عدن قادمين من صنعاء. وذكر مسؤول حوثي أن عملية التبادل ستشمل 250 من أسرى حركة أنصار الله سيصلون إلى صنعاء آتين من عدن. وكان الحوثيون والحكومة توصلا خلال مفاوضات عقدت في الشهر الماضي إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا وبموجب الاتفاق يفرج الحوثيون عن 181 أسير مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية. هذه العملية ستقام على مدار 3 أيام تشمل صنعاء والمخا ومأرب وعدن في اليمن والرياض وأبها في السعودية. وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول أكتوبر عام 2020 تم إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نذكر بأن النزاع اليمني بدأ عام 2014 وخلف مئات الآلاف من القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. في الشأن الجزائري أشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي خلال اجتماع عقد بنيويورك بدور الجزائر التي تقود الوساطة الدولية نظير التزامها المستمر إلى جانب الماليين على طريق عودة الاستقرار إلى مالي لا سيما عبر مختلف المشاورات التي جرت بكل من الجزائر وباماكو. كما نوه أعضاء مجلس الأمن بالجهود الدؤوبة للوساطة الدولية الرامية إلى الحفاظ على ثبات التزام الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في إطار لجنة متابعة اتفاق الجزائر برئاسة الجزائر وتقريب وجهات النظر بغية التجسيد الكلي للاتفاق. على صعيد آخر ودائما في الجزائر أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن القانون العضوي للإعلام يعد مكسبا لضمان مزيد من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام التي تعي دورها الحساس في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خاصة في الخارج لا سيما في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية. وبعد المصادقة على نص القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة قال بوسليماني حرصنا على أن يكون القانون العضوي للإعلام إضافة تعزز المكاسب المحققة وتضمن مزيدا من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام التي تعي دورها الحساس في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج، لا سيما في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية، كما قال. وبعد أن أشار إلى أن الجهود التشاركية الإيجابية لمختلف الفاعلين والمعنيين أفضت إلى المصادقة على هذا القانون الهام في مسار ديناميكية إصلاح المنظومة القانونية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة بالنجاعة اللازمة، أكد وزير الاتصال أن نص القانون يرمي إلى ترقية دور الإعلام وفق مقاربات تراعي التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال الاتصال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وتابع وزير الاتصال أن الهدف من هذا المسعى هو بناء إعلام وطني قوي تنافسي وموحد يوازن بين الحرية والمسؤولية في مرافقة مسار البناء والتطور وإبراز صورة الجزائر الحقيقية للعالم، إلى جانب رفع مختلف التحديات لا سيما تلك المرتبطة بما يعرف بحروب الجيل الرابع. كما جدد الوزير الجزائري التأكيد على أن الحكومة ستعمل جاهدة على التكفل بالاقتراحات والانشغالات والتوصيات المنبثقة عن مجلس الأمة من خلال النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي والقوانين الخاصة المنظمة لنشاط الإعلام على اختلاف دعائمه، مما سيعزز حتما مثلما قال الاحترافية والمهنية في مجال الممارسة الإعلامية ويكرس قيم المسؤولية ويرسخ مبدأ الحق في الإعلام. من جانب آخر وفي تصريح للصحافة بعد جلسة المصادقة، نوه وزير الاتصال الجزائري بالجهود المبذولة من قبل أسرة الإعلام، مستدلا في هذا الصدد بالتغطية الإعلامية الاحترافية لكل المواعيد والأحداث الدولية التي احتضنتها الجزائر على غرار الدورة 31 للقمة العربية. وفي رده عن سؤال حول التحفظ الذي أبدته لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة على المادة 22 من نص القانون العضوي للإعلام، قال أبو سليماني إن التجميد أو التحفظ عن المواد أمر طبيعي، مشيرا إلى أن هذا التحفظ يخص اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر. وقبل الصفحة الرياضية، صارت الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتجاوز عدد سكانها الصين وبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي الصفحة الرياضية، أكدت وزارة الرياضة الأوكرانية منع منتخباتها الرياضية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم متنافسين من روسيا وبيلاروسيا. وانتقد بعض الرياضيين الأوكرانيين القرار بقولهم إنه سيؤدي إلى تدمير الرياضة الأوكرانية. نشر القرار على موقع وزارة الرياضة على الإنترنت ووقعه نائب وزير الرياضة. وجاء القرار بعد أن أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للتنافس كمحايدين رغم الغزو الروسي لأوكرانيا. على كل حال، أخبار رياضية في نشطنا الرياضية عند 7:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.